أقرأ علما أطلب فهما من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما بالحكمة والموعظة الحسنى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. وفي هذه الحلقات إن شاء الله جل وعلا سأصحح مفهوما واحدا، وأسأل الله أن يكفي الوقت. هذا المفهوم غاية في الأهمية، أو إن المفهوم مجد مهم جدا. ولذلك أرجو من الآباء، من الأمهات، من الإخوان، من الأخوات، من الأبناء، من البنات التركيز معي جدا. قلت إن القضية في غاية الأهمية. لن أتحدث بكلام تقليدي، ولذلك فإن البرنامج تحت عنوان صحح فهمك، والقضية التي سأتحدث فيها إنما هي تصحيح لمفاهيم يحتاجها القاصي والداني، القريب والبعيد، يعني من على علم ومن ليس على علم. القضية قضية الحجامة المنتشرة هذه بإذن الله جل وعلا، ولذلك جعلت الحلقة هذه إن شاء الله تحت عنوان صحح فهمك في الحجامة، أو الحجامة تاريخها وما يقوم على أمرها من صواب. ليه يا جماعة؟ لعدة أمور. أولا، أنها صارت مهنة من لا مهنة له، صارت الحجامة مهنة من لا مهنة له، وصارت وظيفة لمن لا وظيفة له، وصارت ارتزاقا تسبب في شيطانة الملتزمين وفي شيطانة الدين، كما أنها صارت ارتزاقا لأناس دخلوا هذا الباب ليس من باب التدين على الإطلاق، ولا من باب الالتزام، ولا من باب الفهم أو الفقه في العلم الشرعي، بل من باب التكسب. أعطيكم مثالا قريبا على ذلك، وربما يحزن البعض، لكن لا كرامة لأمثال هذا الصنف. لكن لا أطغى بكلام هذا على الجميع، لا، هناك الطيبون، هناك الأفاضل، لا يخلو الأمر من الطيبين على الإطلاق، لكن أتحدث عن الفئة التي شيطنت الدين. أوضح الأمر أكثر. مثلا، حينما ترى كثرة من النساء يتسولن في الشوارع ويلبسن النقاب، في الأصل هن لسن محجبات على الإطلاق، في الأصل ربما لا تصلي الواحدة منهن على الإطلاق، ربما هذا في علم الغيب، وأيضا فعلت ذلك حتى لا تعلم وحتى لا يدرى من هي، ولا الوقوف على كنهها أو من أي بيئة هي. ولذلك هناك من استغل أيضا الحجامة في هذا الأمر، ولم يكونوا ملتزمين، ولم يكونوا أصلا على شيء، ولا هم من أهل العلم الشرعي، ثم ركبوا الموجة لنيل الدنيا، أي لنيل المال، كما أن المتسولات لبسنا هذا الحجاب من أجل الارتزاق وليس من أجل الالتزام على الإطلاق، ولتشويه صورة المحجبات. ولذلك أنا أقوم بتطهير الساحة من أمثال هؤلاء، وأقوم بتصحيح المفهوم عند الجميع حتى لا يقع الظلم على الملتزمين من الرجال أو النساء. خلاصة المسألة بالنسبة للحجامة، أي حد شغل في الحجامة، أي حد شغل في الحجامة، وبعدين كل واحد جايب الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الأيام المفضلة لعمل الحجامة والأيام المنهي عنها، ورغم أن هذه الأحاديث برمتها لا يصح منها حديث واحد، لا يصح منها حديث واحد بملء في، أقول ذلك وسأحقق الأمر إن شاء الله جل وعلا. المهم أنهم اتخذوها ستارة، فهذا يفعل الحجامة، ما يقولك والله أنا النهاردة لا، عشان تحجز قدامك شهر. ليه؟ أنا بقول لك أنا بعمل مثلا 30 حالة في اليوم، 30 حالة الحلب قد كذا، ده الطبيب مع احترام المتخصص الجراح ما بيدخلش قدك، فضلا عن أنك جاهل، فضلا عن أنك مرتزق، فضلا عن أنك مشيطن لدين الله جل وعلا. يا جماعة، مش أي حد يعمل الحجام، ولا أي وحدة تعمل الحجام. بداية عشان أستثمر الوقت أتكلم عن الحجامة. الحجامة، واحد يقول لي الحجامة دي ظهرت في عهد النبي، لا، صلى الله عليه وسلم، أبدا. ومش معنى ذلك أنني بنكر الأحاديث الصحيحة الوردة في الحجامة، أبدا، معاذ الله. ولا أنكر الحجامة وسأبين فضلها، لكن لازم أن تعرف كل شيء عن الحجامة كما ينبغي. الحجامة يا جماعة استخدمت منذ العصور القديمة ولأكثر من 5000 سنة تقريبا. الحجامة يعني من قبل ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثير، خلي بالكم معايا جدا. يبقى استخدمت الحجامة في العصور القديمة ولأكثر من 5000 سنة تقريبا. خدوا تحت دي خط كده عشان تبقوا ماشيين معايا بالنظام وبمد علمي. يعني إذا الحجامة مش على عهد سيدنا النبي فقط صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد المسيح عيسى ابن مريم، ده قبل بكتير، خلي بالكم معايا جدا. والعلماء والباحثون اكتشفوا بعض الآثار الدالة على استخدامها قديما باستعمال بعض الأدوات البدائية البسيطة زي ايه؟ زي الكؤوس المعدنية وزي قرون الثيران وأشجار البامبو طيب، ومن الحضارات القديمة التي استعملت يا جماعة الحجامة، عشان تركزوا معايا جدا اهو، المصريون القدماء، الحضارة المصرية القديمة، إذن الفراعنة استخدموها من آلاف السنين. الآشوريون استخدموا الحجامة من آلاف السنين، مش بس الفراعنة والآشوريون، لا، هناك أيضا الصينيون يعني من آلاف السنين، هناك الهنود، هناك البابليون، كل دول من آلاف سنين، والعرب في الجاهلية أخذوها من البيئات المحيطة بهم. يبقى نركز مع بعض جدا. يبقى من الحضارات القديمة التي استعملت الحجامة يا جماعة بنقول الفراعنة، الصينيون، الهنود، البابليون، الرومان، العرب قبل الإسلام، والمسلمون بعد الإسلام بعد إذ أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم معايا، نركز مع بعض جدا. يبقى انتهيت من النقطة ألف، النقطة ب، ادخل بقى على النقطة جيم. استخدم الآشوريون الحجامة منذ 3300 سنة قبل الميلاد. استخدموا الحجامة منذ 3300 سنة قبل ميلاد المسيح عيسى ابن مريم، يعني من قد ايه؟ من 5322 سنة تقريبا استخدمها الآشوريون الحجامة دي. كان الآشوريون بيعملوها من قد ايه؟ من 5322 سنة تقريبا، من 5322 سنة تقريبا. والحجامة دي هي ايه؟ عشان واحد يبقى عارف لي الحجامة، الحجامة هي ايه؟ وده كان بقول خذ مني علم يكتب ويحفظ مع الفهم. الحجامة يا جماعة هي شكل من أشكال الطب البديل، شكل من أشكال الطب البديل. خد كده المعلومة مني وعض عليها مباشرة، ما في غير اللي أنا بقوله كده. الحجامة شكل من أشكال الطب البديل. طيب بداياتها زي ما قلت يعني كانت في حضارات قديمة، لكن البداية كانت عند المصريين القدماء، وتورثت بعد ذلك أو ورثت بعد ذلك عبر الأجيال في الحضارات المنتشرة اللي احنا ذكرناها. طيب أنواع الحجامة ثلاثة، أنواع الحجامة ثلاثة، خدوا بالكم معايا عشان تعرفوا إن اللي أنتوا بتشوفوه كليته إلا ما رحم ربي ده دجل، ده دجل وعلم وعدم فقه وعدم فهم. خلي بالكم معايا جدا، أنواعها ثلاثة: حجامة جافة، اثنين مبللة، ثلاثة بالإبر. مرة ثانية، يبقى أول نوع منها الحجامة الجافة، اثنين المبللة، التالتة بالإبر. طيب نظريات عمل الحجامة، النظريات بتعمل الحجامة بتؤدي لإيه؟ يعني الحجامة بتفيد بإيه؟ توصلنا لإيه؟ تؤدي لإيه؟ دي المفهوم منها، نظريات عمل الحجامة. خلي بالكم عشان ما حدش يقول ده بنك الحجامة، ده أنا بجيب لك كمان نظريات عمل الحجامة. واحد، الحجامة دي يا جماعة بتؤدي إلى إيه؟ زيادة إفراز المخدر الداخلي للجسم اللي احنا بنسميه المورفين الطبيعي، مش المورفين اللي جاي من خلال الحقن أو الإيه أو كيت أو الأدوية، لأ، ده الطبيعي اللي في جسمك، ده الطبيعي اللي في جسمك. يبقى الحجامة بتؤدي إلى زيادة إفراز المخدر الداخلي، ده مخدر داخلي في جسم الإنسان اللي هو المورفين الطبيعي، ولما المورفين الطبيعي أو المخدر الطبيعي اللي في جسم الإنسان يزداد، يبقى في الألم كده بيتلاشى، الألم كده إيه؟ بيقل يقل يقل لغاية ما يزول. ليه؟ لأن المورفين الطبيعي بتاع الجسم بيزيد، اللي هو إيه؟ المخدر الداخلي بتاع الجسم، بيخدر المناطق اللي فيها الالتهابات أو الألم، يبقى في الحالة دي يبدأ يتلاشى ويقل لغاية ما يبقاش موجود. اثنين، تحسين في الدورة الدموية الصغرى، تحسين في الدورة الدموية الصغرى، ده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى تدفق الدم. لما نقول فيه تحسين في الدورة الدموية الصغرى، على إثر ذلك على طول يحصل أن الدم يتدفق إلى المنطقة المصابة اللي احنا عاملين فيها ايه الحجامة، بدوره يؤدي إلى إزالة السموم والمواد ايه المؤكسدة اللي بتسبب الألم. طيب النقطة الثالثة، الحجامة بتساعد في ايه نظريات عملها؟ بتساعد في غلق بوابات الألم في المنطقة المصابة. خلي بالكو، بتساعد في غلق بوابات الألم في المنطقة المصابة. الألم جاي من هنا، جاي من هنا، جاي من هنا، جاي من هنا إلى آخر، خلاص بتسبب في غلق البوابات بتاع الألم اللي جاي دي كلها، بتغلق بتغلق اللي هو من حيث الألم، يعني من حيث الألم. خلي بالكو عند مستقبلات الألم بالأنسجة، مما يؤدي إلى إيقاف إرسال إشارات الألم إلى المخ، ما عادش يبقى فيه إرسال إشارات الألم إلى المخ، ففي الحالة دي يزول الألم. بعد كده بتؤدي إلى زيادة إفراز مادة أكسيد النتريك في مادة إيه؟ في منطقة الألم، في المنطقة بتاع الألم، بتؤدي إلى زيادة مادة إيه؟ أكسيد النتريك. مادة أكسيد النتريك لما تزيد في منطقة الألم إيه اللي يحصل يا جماعة؟ الأمر بيؤدي إلى توسيع الشرايين، ولما بيؤدي إلى توسيع الشرايين بيحصل بقى تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، بيبقى الدم بقى يتدفق إلى المنطقة المصابة وبينشط الجهاز المناعي، ينشط الجهاز المناعي. خلي بالك، وهناك نظريات أخرى مذكورة طبعا لقيتها عند اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي والكلام ده، لكن هي مجرد نظريات، نظريات تحت البحث العلمي، ما فيش فيها تأكيد لغاية الآن، ما فيش فيها تأكيد لغاية الآن. إذن ما نضحكش على الناس ونأتي بكلام مع احترامي، مجرد نظريات يعني لم تتأكد بالبحث العلمي ولكنها لا زالت تخضع للبحث العلمي إلى الآن. طيب أدخل بعد كده بقى إلى إيه يا جماعة؟ فوائد الحجامة. شوف أنت ماشي معايا بالنظام إزاي؟ فوائد الحجامة، أنا لسه ما دخلتلكش لأن في موانع للحجامة، في ناس ما ينفعش نعمل لها حجامة، وأماكن ما ينفعش يتعمل فيها الحجامة. مش يلا يا عمي عايزة فين في رقبتك، عايزة في ظهرك، عايزة في بطنك، عايزة فين، اشتغل. لا لا، كل ده دجل دجل، لأنه قائم على الجهل وليس على العلم. خلي بالكم معايا فوائد الحجامة. أول حاجة، إما بتعمل الحجامة الصح اللي أنا هتكلم عليها، بتؤدي إلى إيه؟ إلى استرخاء العضلات، ما تبقاش مشدودة، ما يبقاش فيها تشنج، لا، ولكن بتؤدي إلى استرخاء العضلات. يبقى دي أول حاجة من فوائد إيه؟ الحجامة. اثنين، بالحجامة الصحيحة اللي أنا هتكلم عليها بتؤدي إلى تقليل الآلام، اللي هي يعني تخفيف الآلام العضلية، مش تقول لي اللي في القلب ولا اللي في الكلى ولا اللي كيت ولا خلايا سرطانية، مو في دجل شغال الوقت يقولك أنت عندك في سرطان، عندك ورم سرطاني، أنا أشيلهولك بالحجامة. ليه؟ يقولك يا عم الورم ده في الأصل، يقولك ده شيطان ومتكون وبتاع أو عين ومتكونة وكلام الدجل، الدجل ده خلي بالكم معايا جدا. أنا قبل كده بذكركم بس، لما قلت لكم ليه جراح صديقي الدكتور إيهاب أبو الخير، قلت لكم وبعيدها لأهميتها في المنطقة دي بالذات. ليه؟ جاله واحدة والورم سرطاني، قال لا عملنا أشعة الرنين، عملنا كيت التحليل، ده ورم سرطاني. قالت له يعني ايه؟ قال لا انا هشيل الورم السرطاني ده. قالت له لا، الشيخ قايل لي ده جن ومتكور في المكان ومش هيمشي الا بالحجاب. قال لا يعني انا ولا الشيخ؟ قالت له لا الشيخ. الشيخ يقول لك كذا، طب اعمل ايه في الأشعة دي في التحليل دي؟ انا بقول لك ده ورم سرطاني هينهيكي هيدمرك. تقول لا برضه لابد من الشيخ، لابد تصبر على الجهلة طبعا. قال لا اتصل لي بالشيخ. جه واحد ملتحي كده وشكله يعني اهو شكل الناس، ها؟ قالوا ايوه ده جن واصل كده. لا حول ولا قوه، يعني بيبقى الواحد جاهل وبجح. المهم خلي بالكم معايا جدا، قال له يا ابني الاشعه هي، انا متخصص، انا جراح كبير مخ واعصاب، دي كذا ودي كذا، اهو ده ورم سرطان. يقول لا ده كذا. قال له طيب يا جاهل يا افاك، ان مش ده جن؟ قال له انقله في جسمان، انا دكتوره بقولك ان الهولي دخلوا فيا. طبعا مهت. ليه؟ لان الانسان الكذاب اللي عايش على اموال المساكين والناس البسطاء اللي بيصدقوا اللي بيشتغلوا في العلم الشرعي، او اللي بتلزقوا في العلم الشرعي مش اللي بيشتغلوا في العلم الشرعي، زي اللي بيقول لك بعمل بير وبعمل كيت والناس بتاسلم على ايديا والناس مش عارف ايه، وبعمل اضاحي وعقائق في افريقيا، وهنا بعمل لك كيت وببني لك جامع وبعمل كله دجل الا ما رحم ربي، ما قلتش لا ذكرت حد ولا بتاع. المهم خلوا بالكم معايا، طبعا الدكتور طبعا لما فضحوا وطردوا طبعا قام بهذا الأمر. إنما لو عمل فيه حجامة إيه اللي يحصل؟ على طول يحصل تدفق من الدم من الخلايا السرطانية، هتنتشر في الجسم تقوم ميتة الست دي. قال فين بقى المسؤولين؟ فين اللي بتابعوا؟ فين اللي براقبوا؟ يبقى قابلني. خلاصته يبقى فوائد عمل حجامة، أول نقطة بتعمل على استرخاء العضلات، اتنين بتعمل على تقليل وتخفيف الألم اللي هي العضلية. مش يقول لك تعالى عندك القلب أعمل لك حجامة، عندك الفشل الكلوي أعمل لك حجام. يا أخي ده سيدنا النبي اللي قال فإن الله خلق لكل داء دواء، فإن الله خلق لكل داء دواء، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى لابد لأهل التخصص من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بس ما فيش في المجتمع حد يقول ما بعلمش. المهم خلاصته ثلاثة، تحسين الدورة الدموية للمنطقة اللي بيتم، يعني بتعمل تحسين الدورة الدموية للحجامة دي، بتعمل تحسين الدورة الدموية للمنطقة اللي بيتم عمل الحجامة ليها. يعني الأمر يؤدي إيه بعد تحسين الدورة الدموية للمنطقة اللي بيتم العمل الحجامة فيها؟ يؤدي إلى التخلص من المواد المؤكسدة والسموم اللي بتسبب الألم. بعد كده عمل الحجامة بيساعد في إيه يا جماعة؟ في تجديد الأنسجة، وده أمر معلوم عند القاصي والدان. طيب استخدامات الحجامة ليه؟ لأن أنا عندي استخدامات للحجامة وموانع استخدام للحجامة. مش اي حد تقول له ما اعمل لك حجامه، خلي بالكم معايا جدا. استخدامات الحجامه الايه؟ واحد، الام العضلات والشد العضلي، الام العضلات والشد العضلي. مره ثانيه الام العضلات. اثنين، الصداع النصفي والعادي. يبقى اول حاجه الام العضلات والشد العضلي. اثنين، الصداع النصفي والصداع العادي. ثلاثه، الالم اللي هي اسفل الظهر، آلام أسفل الظهر. أربعة، آلام الرقبة. بعد كده التهابات المفاصل اللي هي الآلام بتاع التهابات المفاصل. بعد كده آلام تمزق العضلات والأربطة. بقى آخر حاجة آلام العصب الخامس الوجهي. طيب يا جماعة بعد كده أدخل على إيه؟ كيفية تجهيز المريض للحجامة. بتجهز؟ آه أنت فاكر لما أوصل يلا يا عم ادينا راسك، هات يا ابن الكوبايات، اشتغل يا جدع بق يا اخي. لا، العجن ده مش صحيح على الاطلاق، خلي بالك. كيفيه تجهيز المريض للحجامه او الاصول العلميه لاجراء الحجامه، اول حاجه بنعملها فحص التاريخ المرضي بدقه للي هيعمل الحجامه. خلي بالكم معايا يعني ايه. نقول له تعالى انت عندك امراض مزمنه، يعني ايه؟ عندك الضغط، عندك السكر، عندك حاجة في الجهاز التنفسي، عندك سيول الدم. خلي بالكم معايا جدا. طيب بتستعملش أي أدوية بتسبب ارتفاع في سيولة الدم ليه؟ لأنك لو الكلام ده موجود وجيت تشتغل الحجامة له وما انتش فاهم على الإطلاق، الآثار السلبية بقى والهدامة هتظهر بقوة. يبقى هنا بنقول اهو فحص التاريخ المرضي بدقة للي هيعمل الحجامة من حيث ايه؟ الامراض المزمنة. زي ايه؟ زي الضغط والسكر والجهاز التنفسي ومرضى سيولة الدم. خلي بالكم معايا جدا. وبنشوف هل المريض بيتناول ادوية يا جماعة بتسبب ارتفاع سيولة الدم، لان دي تبقى خطر. اثنين، الفحص الاكلينيكي للمريض لمكان اجراء الحجامة، المكان اللي هيتعمل فيه الحجامة اعمل عليه فحص اكلينيكي. ليه؟ علي يكون فيه جروح او التهابات او وحمات دموية. يبقى خلي بالي جدا، مش على طول هو وط يلا اشتغل، لا مفيش كلام من ده. ثلاثة، الفحص الطبي الشامل للمريض، سواء يعني كان بيشتكي من قلب او جهاز تنفسي او كبد او كلى، لابد اتاكد من الحاجات دي. بعد كده قياس العلامات الحيويه مثل الضغط والنبض ودرجه حراره الجسم. بعد كده اجراء التحاليل الطبيه الاساسيه، اجراء التحاليل الطبيه الاساسيه ايه؟ زي صوره الدم ومستوى السكر في الدم، وزي تحليل انزيمات الكبد، وزي تحليل الكلى مثل الكرياتينين ومستوى اليوريا بالدم. خلي بالكم معايا جدا. بعد كده بعمل حاجه مهمه جدا كمان اللي هي ايه؟ الاشعه. ان انا اعمل للي هيعمل الحجامه دي اعمل له على المكان اشعه لازمه للمريض في حاله وجود علامات مرضيه. طيب وبعدين اخذ موافقته على اجراء الحجامه بعد ما شرح له شرح وافي ويكون اقتنع باللي هقوله له. طيب اجي على اخطر نقطه بقى اللي عايز اكسب الوقت عشان ما يعديش منها شيء. موانع اجراء الحجامه. في ناس ما يتعملهاش حجامه، واماكن ما يتعملهاش حجامه اقول لك اوعى تعملها، اوعى، خلي بالك. ولذلك بقول يا جماعه فاسالوا اهل الذكر اللي يعملها يكون جراح، جراح متخصص، مش واحد ما بيشتغلش اي حاجة، واحد فاضي وعايز يلم فلوس الناس. مو في ناس يا جماعة يعني لسه اهالينا اللي بيحبوا الدين من خلال سماعنا ومشاهدتنا، ناس بتستغل دول، يقول لك هات الغلابة المساكين الطيبين اللي لسه يعني ماسكين في دين ربنا وملتزمين به وانصب عليهم بقى. ينصب عليهم ازاي؟ اللي ينصب عليهم زي ما قلت لكم بجمعيات خيرية، اللي ينصب عليهم بخير. ما قلتش كل، لا 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 ما قلتش كل، رغم انني لا اثني على واحدة، خلاصته لان ما اعرفش، ما اعرفش حال اللي اعرف حالهم يعني والعياذ بالله سواد. خلاصته اللي بقول لك الناس بتأسلم على ايديا، بعمل لك الاضحية، الناس دي اقصدها، اقصدها بس مش حد بعينه ولا اعمم. خلاص فيجي ناس يقول لك ايه يا عم اشتغل على دول بالاعشاب، وشوية يا عم اشتغل على دول بالحجامة، وشوية يا عم اشتغل بالعسل المقري عليه يا عم وكتو. حتى المساكين دول اللي بيثقوا في الدين داخلين عليهم تنصبوا عليهم باسم الدين عشان والعياذ بالله تزلزلوا منهم، لا حول ولا قوة الا بالله. فيش حد يا جماعة في إيه؟ انا كنت اسمع زمان عن 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 الرقابة، عن حماية مستهلك، عن كيد بتتابع الكلام ده، لكن لله الامر. خلاص موانع اجراء الحجام، خلي بالك بقول موانع اجراء الحجام، ممنوع تعمل ليه بعض الناس وفي بعض الاماكن من الجسم. خلي بالك اللي انا هقولها دي، واحد اللي ممنوع تعمل مع احترامي بالنسبة لمناطق معينة من الجسم، ممنوع. اول حاجة مناطق الشرايين والاوردة والاعصاب الرئيسية، مناطق الشرايين والاوردة والاعصاب الرئيسية. اهو انت لو جيت تقول لي واحد من دول فرق لي ما بين الشريان والوريد ورب ما يعرف درس ايه، ما عندوش اي حاجة. الله، طب قول له طيب يعني ايه الاعصاب الرئيسية والفرق بينها ما بين الشرايين والاوردة، ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة. ليه هو يا عم دخل كده قال لك يا عم العدة اهي واشتغل وطلع شوية دم وقعد خبط له وجيب الكاس وبتاع، ايه شغلانة يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله. خلاصته يبقى أول حاجة من موانع إجراء الحجامة مناطق الشرايين والأوردة والأعصاب الرئيسية. اثنين، مناطق الغدد الليمفاوية، مناطق الغدد الليمفاوية، مناطق الغدد الليمفاوية، ودي مهمة جدا لأن أنا حصل لي أنا وأنا صغير من دكتور جاهل، من طبيب جاهل مثل هذا الأمر، وبس ما كانتش حجامة. اللي أنا عايز أقوله بقى إنما ما بالك دول بقى لا أطباء ولا درسوا ولا حاجة، وربما حتى ولا فكوا الخط إلا ما رحم ربي، بس هو حافظ كلمتين الله المستعان، أبشر يا أخي يا سبحان الله، معروفة معروفة العدة بتاعته. لكن حتى شوفوا بالنسبة للالتزام، بالنسبة للصلاة، بالنسبة للعلم الشرعي، مش من مش ده. يبقى أول حاجة في موانع إجراء الحجامة مناطق الشرايين والأوردة والأعصاب الرئيسية. اثنين، مناطق الغدد الليمفاوية. ثلاثة، مناطق الدوالي، مناطق الدوالي الوريدية زي دوالي الساقين، زي دوالي الساقين. دي موانع إجراء الحجامة، مش روح تعمل فيها حجامة، موانع موانع. يبقى مناطق الدوالي الوريدية مثل دوالي الساقين. أربعة، مناطق الجروح المفتوحة، مناطق الجروح المفتوحة ممنوع ممنوع أيضا. خمسة، مرضى السرطان، ما تروحش تجيل واحد بقى عنده سرطان وتقول له تعالى ما اعمل لك في الورم السرطان، او يكون عنده سرطان في الدم وتقول له تعالى ما اعمل لك حجامة، تبقى قتلته، قتلته يعني بتتقتل بيه. ليه؟ لان ده طبيب بالضمان، اشتغلت طب خلاص انت ادعيت كذا وما انتش من اهل الطب، لا خلاص. انما خلاصته يبقى مرضى السرطان حيث ان تدفق الدم لمنطقة الورم بعد ما تعمل الحجامة كده يؤدي الى زيادة سرعة انتشار الدم، يؤدي الى زيادة سرعة انتشار الدم، بالتالي الخلايا السرطانية والعياذ بالله تنتشر في الجسد. بعد كده مرضى سيولة الدم، مرضى سيولة الدم ما ينفعش تعمل لهم حجامة، ما ينفعش. ايضا مرضى اضطراب نبضات القلب او ذوي جهاز تنظيم ضربات القلب. ايضا مرضى الكلى، مرضى الكلى والكبد المزمن لانها تؤدي الى التهابات وسيولة دموية، تؤدي الى التهابات وسيولة دموية. ايضا لا يتم اجراء الحجامة للاطفال اللي اقل من 4 سنين. اوعى تيجي ده في واحد يقولك انا الولا كمل 6 شهور ما اعمل له حجامة، بركة بركة. بتنسب البركة لمين يا ما انتش فاهم؟ ان كنت بتظن انك بتنسبها للعلماء، ما حدش من العلماء قال الكلام ده. إن كنت بتنسبها إلى العلم الشرعي اديني دليل واحد من الكتاب والسنة السنة يقول لك اعملها للي لسه مولود أو اللي ما كملش 4 سنين. إنما أهل التخصص اللي القرآن قال لنا فاسألوا أهل الذكر يعني أهل التخصص إن كنتم لا تعلمون قالوا لنا ما تتعاملش للأطفال اللي تحت 4 سنوات. أيضا ما تتعاملش للمرضى الذين تعرضوا إلى نوبات قلبية خلال 6 أشهر قبل الحجامة. يعني اللي تكون اتعرض الى نوبات قلبية قبل الحجامة دي ب6 شهور يعني في الفترة من ما بين اللي انت عايز تعمله في الحجامة لغاية 6 شهور فاتت اوعى اوعى تعمله الحجامة. طيب مرضى السل الرئوي ما ينفعش تقول له ده الواد ده عنده سل رئوي لو بس اعمل لك حجامة هتشوف هيفوق ازاي. تبقى انت بتدمر كده انت جاهل وما انتش من اهل العلم ولا اهل الفهم. ايضا تجنب اجراء الحجامة خلال فترة الحمل على منطقة البطن واسفل الظهر بالنسبة للوحدة الحامل اهو. يبقى تجنب اجراء الحجامة خلال فترة الحمل على منطقة البطن واسفل الظهر ممنوع. منطقة البطن واسفل الظهر ممنوع للحامل. خلي بالكم معايا جدا. طيب في اعراض جانبية بتظهر يعني على اثر عمل الحجامة يعني بعد ما نعمل الحجامة دي هل ممكن تظهر اعراض جانبية؟ نعم ممكن تظهر اعراض جانبية. ايه هي؟ 1 الندبات نتيجة مع احترامي إلى آخر هذه الأمور خلاص لابد يظهر ندبة. وضع الكاس وضع الكيت إلى آخر هذه الأمور لابد تترك ندبات. وذاك أنت ما بتشوف واحد عامل حجامة كده نعمل عند الناس دول ويجي كيت تكشف رقبته ولا بتاع بتلاقي بقى الندبات في كل حتة. ليه؟ فتحينا كيت اللي كان بيخرج منها الدم. خلي بالكم معايا جدا. أو اللي كان فاعل يعني عمل الحجامة عامة. 2 الحروق. 3 آلام في موضع الحجامة. 4 تجمع فقاعات هوائية تحت الجلد. اللي يقول لك ان الجلد منفوخ كده عامل زي البالونة مبربة احنا بنقولها باللهجة المصرية مبربة الجلد. بعد كده في بعض الحالات بيزيد الصداع ويبقى فيه تشنج عضلات. ايضا قد تؤدي يعني عمل الحجامة دي الى تجمع دموي تحت الجلد. ايضا ربما يؤدي الى التهابات بالجلد عادية وصديدية. في التهابات تحت الجلد عادية خالص وبتروح تاخد وقتها وممكن تكون صديدية بتكون فيها ايه صديد. ايضا قد يحدث تغيير في لون الجلد كده الى الغامق شوي وبقع سوداء. خلي بالكم معايا جدا دي ايه الاعراض اللي ممكن تكون جانبية لعمل الحجامة. طيب نصائح ما قبل الحجامة. في حاجة اسمها نصائح ما قبل الحجامة؟ نعم في نصائح مهمة جدا لابد منها قبل عمل الحجامة. ايه هي؟ عشان تعرفوا بس ان كل اللي بيحصل ده عمره ما كان يعني يمت للعلم بصلة. 1 تنظيف ما قبل اجراء الحجامة. يعني قبل ما تجري الحجامة نظف المريض نظف المكان الى اخر هذه الامور عقم الى اخره. 2 تنظيف مكان الحجامة. المكان اللي هتعمله بتاع الحجامة دي تنظفه جيدا يكون تنظيف جيد. 3 تجنب تناول المشروبات المنبهة لمدة يوم قبل عمل. يعني ان الراجل ده بيشرب قهوة بيشرب شاي كتير الى اخر هذه الامور بنقول له لا قبل عمل الحجامة بيوم بطل تماما. النقطة اللي بعد كده الامتناع عن التدخين والمخدرات بكل انواع. كان بشيش كان بيشرب سجاير ان كان كلام من ده بنقول له لا يبطل. طيب نصائح هو الاصل المفترض يبطل شرعا وعقلا. طيب نصائح ما بعد اجراء الحجامة. انت خلصت الحجامة في نصائح ما بعد ما انتهيت منها. 1 تجنب تناول المشروبات اللي هي المحتوية على المنبهات مثل الكافيين وغيره. اللي ابعد عنها ابعد عنها عشان تبقى النتيجة والأثر بإذن الله كما ينبغي. 2 تكثر من شرب المية. 3 استخدام المراهم الطبية لمناطق الحجامة عشان زي ما قلنا ما تتركش يعني ندبات ولا أثر كيت ولا تغير لون في الجلد ولا يكون في مناطق صديدية كده إلى آخره تفضل تكون يعني بثرات أو ما شابه. طيب بعد كده تجنب الاستحمام لمدة 24 ساعة بعد الحجامة وكمان التدخين وقف إيقاف التدخين. خلي بالك معايا جدا باقي نقطة بقى بعد ما بينت لكم المادة العلمية ومراجعتها مع كبار الأطباء أجي بقى ليه للإخوة الماشيين في الباب ده مش بقول الإخوة المتزمين لا اللي ماشيين في الارتزاق ده وماشيين بقى بالورق وطبعه الورق والكيت. يقول لك الاحاديث الوارده في توقيت الحجامه، يعني في الايام المفضله اللي عملها والايام المنهي عنها، وايه كمان ناسبينها لسيدنا النبي محمد، المنسوبه لسيدنا النبي محمد. وانا بقول ما تناسب، مش صح، ولا النبي قالها. خلي بالكم معايا جدا، وخلي بالكم الاحاديث المنسوبه الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منسوبة إليه إيه ده قولا وفعلا في الحجامة، يعني من حيث التوقيت بالنسبة للحجامة بتنقسم إلى قسمين. القسم الأولاني أحاديث تنص على الأيام المفضلة لعمل الحجامة، الثاني أحاديث تنص على الأيام المنهي عن عمل الحجامة فيها. يبقى هنا الأيام المفضلة لعمل الحجامة جايب لك الايام احاديث كتير قوي، احاديث المفضله بيقول لك يفضل تعمل يوم كذا ويوم كذا الى اخر هذه الامور، والايام المنهي عنها. خلي بالكم معايا جدا، الاحاديث اللي بتنص على الايام المفضله لعمل الحجامه في الورده في الاحاديث اللي بقول لكم عليها دي ايام 17 خاصه اذا صادف يوم الثلاثاء، و19 21 من الشهر القمري، وايام الاثنين والخميس من ايام الاسبوع. دي بالنسبه للايام المفضله لعمل الحجامه. خلي بالكم، اما احاديث النهي عن الحجامه فايام معينه من ايام الاسبوع اللي هي السبت والحد والثلاثاء، سبت والحد والثلاثاء. خلي بالكم اما اجي اتكلم في حاجه زي دي واقول لكم ايه الايام المفضل فيها عمل الحجامه كذا، يقوم واحد شيعي جاي قاطع اللي دي ويقوم جايب يقول لك اهو، ويقوم جايب مره ثانيه وانا بقول احاديث الايام المفضله لعمل الحجامه كلها لا تصح، يقول لك اهو بيناقض نفسه، مره يقول الايام المفضله كده وهو منتج. خلي بالكم من دي جدا، لان هم قاعدين جروبات لتقطيع ومنتجه اللي بقوله. كل اللي انتوا شفتوه من مقاطع منذاك عمر ما ردت عليها ولا بينت لهم ان انا بهتم ولا انزل لهذا المستوى. من خلال الرؤى النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع ويمنتج يجيب دي شفتوا كذا، هنا شفتوا كذا، العدد اختلف، ودي كانت حلقه في يوم ودي حلقه بعدها بفتره ببين ان كان عددها كذا، ولما جينا لليوم دي بقى عددها كذا، يوم منتج لك يقول لك شفتها عدد كذا، شفتها عدد كذا، يبقى في كذب وتضارب، يجيب لك اي حاجه في الماده العلميه ويعمل كده الى اخر. فانتبهوا جدا من الروافض دول، لاني ما شفت اسوأ مخلوقات من هذه المخلوقات. خلاصته احاديث النهي عن الحجامه يقول لك ده في ايام معينه في الاحاديث اللي هي مش صحيحه، يعني من ايام الاسبوع اللي ايه يقول لك السبت والحد والثلاثاء. طب خدوا مني بقى، نص اكثر العلماء الاكابر من اهل التخصص على ضعف احاديث هذين القسمين كلها، كل الاحاديث دي ضعيفه، سواء الاحاديث اللي ورده في الايام المفضله أو الأيام المنهي عنها، دي كلها ضعيفة ودي كلها ضعيف، ولم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الحديث المشهور اللي صححه شيخنا العلامة عليه رحمة الله الإمام الشيخ الألباني اللي هو بدايته طبعا ومعروف الحجامة على الريق أمثل، اللي هو احتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، وفيه فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء وليلة الأربعاء إلى آخره. الحديث ده منكر متنا وسندا، الحديث ده منكر متنا وسندا ولا يصح، لذلك ضعفه الأئمة الأكابر، منهم اللي ضعفوه الإمام العلامة الكبير أبو حاتم الرازي، والإمام الكبير العلامة ابن حبان، والإمام الكبير ابن عدي، والإمام الكبير ابن الجوزي، والإمام الكبير شيخ الإسلام الإمام الذهبي، والإمام الكبير العلامة ابن حجر، والإمام العظيم الإمام الشوكاني، وغيرهم لو عددت ما انتهيت. خلصت أنا كده، خلصت الحلقة بإذن الله جل وعلا، وأرجو أن كلامي يفهم بطريق صحيح يا جماعة. وخلي بالكم اللي بيتكلم طبعا غير كده وكلام دي لا ألتفت، ولذلك يقول لك ما بردش لا على اللي بيقطعوه ويمنتجوله وكده، لا ألتفت، لو التفت هعطل. أنا بديك لسبب واحد أنا أؤمن به، لا حد يقدر يضرني ولا حد يقدر ينفعني، اللي يقدر ينفعني ويضرني هو واحد سبحانه وتعالى. وبعدين أنا مؤمن بشيء، لا أفعال الناس دي ولا أقوالها تزيدني أو تنقصني، لكن أنا مؤمن بأن الرقيب من هو ربنا، طب الشهيد من على اللي بقوله هو ربنا، طب الحكم في النهاية مين هو ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الباقي تراب، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا هان الود بيني وبينك فكل الذي فوق التراب تراب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي والقلم أقرأ علما أطلب فهما من واحد منهج قدوتي.